صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. السلام على غريب الغرباء وبعيد المدى وثامن الأئمة النجباء أبي الحسن الرضا. مدارس آياتين خلت من تلاوة ومنزل وحي مقدر عرساتي منازل كانت للصلاة وللتقى وللصوم والتطهير والحسنات منازل جبريل الأمين يحلها من الله بالتسليم والبركات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذن سفناتي. قفا قفا نسأل الدار التي خط أهلها متى يا عهدها بالصوم والصلوايا والسنواتي. وأين الأولى يا شقت بهم غربة النوى أثانين في الآفاق مفترقا مفترقاتي. قبرايا يا بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى يا بفخمنا لها صلوايا صلواتي. وأخرى يا بأرض الجوزجان محلها وأخرى بباخمرة لدى الغربا تضمنها يا الرحمن الغرفة يا الغرفة يا تي سقى الله يا قبرا بالمدينة غيثه فقد حل فيه الأمن بالبركة يا بالبركة يا تي قبر من هذا أفاطيم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا فاطمة لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فرايا اذا للطمت الخايا يا 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 فاطمة عنده واجريت دمع العين بيا يا يا الوجنايا فاطمة قومي ابنة الخير واندبي نجوم سماواتين بأرض فلا نفوسا على النهرين من أرض كربلا معرسها فيها بشاط فرا توفوا عطاشا يا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفا ولا بلد إلا وفيها منهم الرماية منهم جماعة بكربلا يا ندفنا وبلاروس وعظام مصيبة مصيبته المدفون فيكو يا نازح في طوس حي الله محيا ويلي على اللي عذب المامون حاله ويلي على اللي عذب المامون حاله شمعة تبعه لكن ما وفاله وما هجع حتى الرجس بالسم غاله مامون وش ذنب الرضا يا رجس وياك
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول محورين. المحور الأول في تحديد هوية علاقة المسلم بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، والمحور الثاني في الآثار التربوية والسلوكية التي تترتب على علاقة المسلم بأهل البيت. نتكلم في المحور الأول، ما هي هوية علاقتنا بأهل البيت؟ أقلام المسلمين تناولت هذه العلاقة بالشرح والتحليل، وأفرزت هذه الأقلام اتجاهات ثلاثة: الاتجاه التجريدي، والاتجاه التفصيلي، والاتجاه الموضوعي. هناك اتجاهات ثلاثة في كلمات الباحثين حول علاقة المسلم بأهل البيت. الاتجاه الأول الاتجاه التجريدي. الاتجاه التجريدي يقرر أن أهل البيت ليست لهم ميزة على غيرهم، فلا ضرورة لإنشاء علاقة نفسية مع أهل البيت. ذرية النبي لا تزيد على ذرية أخرى في شيء، فما هو الموجب وما هو المقتضي لأن نصنع وأن نخلق علاقة نفسية بأهل بيت النبي؟ أهل بيت النبي كسائر الصحابة كسائر التابعين لا ميزة لهم على غيرهم حتى يختص أهل البيت بعلاقة نفسية خاصة بين المسلم وبينهم. أصحاب هذا الاتجاه التجريدي ما هو دليلهم؟ دليلهم يقولون الهدف من وجود الإنسان يمكن أن يتحقق سواء أقام علاقة بأهل البيت أم لم يقم. ما هو الهدف من وجود الإنسان؟ الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى الكمال الروحي. القرآن الكريم يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ليس المقصود باليقين هو الموت، لا، المقصود باليقين أن يصل إلى درجة الكمال الروحي. اعبد ربك إلى أن تصل إلى هذه الدرجة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الهدف من وجودك أن تصل إلى اليقين، أن تصل إلى الكمال الروحي. القرآن الكريم يقول: وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون. الهدف من وجود الإنسان العبادة. لما؟ لأن العبادة هي الطريق الذي يوصله إلى الكمال الروحي وإلى السمو الروحي، فالهدف هو أن يصل إلى الكمال. القرآن الكريم يقول لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، يعني الهدف من إقامة الصلاة أن أكون مذكورا عندك، أن أكون حاضرا عندك، وأقم الصلاة لأجل ذكري ولأجل حضوري. إذن الهدف من وجود الإنسان أن يصل إلى ربه، أن يصل إلى الكمال الروحي، وهذا الهدف يتحقق سواء أقمنا علاقة مع أهل البيت أم لم نقم. لا مدخلية للعلاقة بأهل البيت في هذا الهدف. يمكن للإنسان أن يصل إلى الكمال الروحي وإلى السمو النفسي من خلال العبادة، من خلال الارتباط والذودان والتعلق بالله عز وجل، سواء كان محبا لأهل البيت أم لم يكن، سواء كانت له علاقة بأهل البيت أم لم يكن. إذن فما هو المقتضي وما هو المبرر لأن نقيم علاقة بأهل البيت؟ لأنهم علماء، غيرهم هم علماء. ابن عباس كان من العلماء، وعبد الله بن عمر كان من العلماء. إذا كان الحسين من العلماء فعبد الله بن عمر كان من العلماء. إذا كان الحسين قتل مظلوما فعبد الله بن الزبير قد قتل مظلوما. إذا كان الحسين ذبح مذبحة شنعاء فإن محمد بن أبي بكر ذبح مذبحة شنعاء. إذن أي ميزة لأهل البيت على غيرهم؟ ما دام الإنسان بإمكانه أن يحقق الهدف من وجوده وهو الوصول إلى الكمال الروحي، سواء كانت له علاقة بأهل البيت أم لم تكن، فما هو الداعي وما هو المقتضي لأن نقيم علاقة بأهل البيت ونصر عليها صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ هذا هو الاتجاه الأول، الاتجاه التجريبي. الاتجاه الثاني هو الاتجاه التفصيلي. هذا الاتجاه ماذا يقرر؟ يقرر هذا الاتجاه أن لأهل البيت صفحتين، صفحة ذاتية صفحة سلوكية. ما هو الفرق بين الصفحة الذاتية والصفحة السلوكية؟ مثلا الإمام علي عليه السلام عندما نقرأ شخصيته نقرأ من خلالها صفحتين. صفحة ذاتية، علي اقتلع باب خيبر بكفه وكان يفتحه 40 ويغلقه 40، يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 و40. علي كانت له صفحة ذاتية وهو اقتلاعه لباب خيبر، أنه يصلي مثلا في اليوم والليلة 1000 ركعة مثلا. وكانت له صفحة سلوكية، علي كان زاهدا، علي كان إنسانا اجتماعيا، علي كان إنسانا حنونا على الفقراء والمساكين. هذه صفحة سلوكية. علي له صفحتان، السيدة الزهراء سلام الله عليها لها صفحتان. صفحة ذاتية، أن السيدة الزهراء كانت امرأة صديقة معصومة إلى آخر صفاتها. ولها صفحة سلوكية، كانت الزهراء مظهرا للعبادة، مظهرا للعطاء، مظهرا للبذل الاجتماعي. فالزهراء لها صفحتان. إذا كان لأهل البيت صفحتان، صفحة ذاتية وهي عبارة عن المناقب الشخصية والفضائل الذاتية، وصفحة سلوكية وهي عبارة عن خطهم وعملهم. أين علاقتنا بأهل البيت؟ يجب أن تكون علاقتنا بأهل البيت في إطار الصفحة السلوكية لا في إطار الصفحة الذاتية. أهل البيت ما هي فضائلهم؟ ما هي مناقبهم؟ هل كان علي أفضل من البشر بعد النبي محمد؟ أم لا؟ هذا صفحة ذاتية لا علاقة لنا بها. هل كانت الزهراء طاهرة من الدماء الثلاثة، الحيض والنفاس والاستحاضة أم لا؟ هذه صفحة ذاتية للزهراء لا ربط لنا بها. يجب أن تكون علاقتنا بأهل البيت في إطار خطهم، في إطار عملهم، في إطار سلوكهم. وأما صفحاتهم الذاتية، فضائلهم، مناقبهم، ماذا كانوا، كانوا أفضل، ما كانوا أفضل، هذا أمر لا علاقة لنا به، هذا أمر لا يجب أن نشغل أنفسنا به. ماذا كانت فضائلهم؟ ماذا؟ هل ردت الشمس لعلي عليه السلام أم لا؟ ما شغل لنا بهذا الحديث، ردت أم لم ترد؟ ماذا ينفعنا هذا الحديث وماذا يؤثر على سلوكنا؟ هل كانت الزهراء طاهرة من الحيض أم لا؟ أي منفعة في هذا الحديث وفي هذا البحث؟ يجب أن تكون علاقتنا بأهل البيت من خلال سلوكهم، من خلال عملهم، من خلال خطهم. لماذا؟ أصحاب هذا الاتجاه يطرحون دليلين. الدليل الأول أن الهدف من وجود محمد وآل محمد، هو القدوة والأسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أهل البيت قدوة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من تمسك بها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. الهدف من وجودهم أن يكونوا قسوة، وهذا الهدف يقتضي أن نتعلق بهم وأن نرتبط بهم من خلال الصفحة السلوكية لا من خلال الصفحة الذاتية. الصفحة الذاتية لا ربط لها بالأسوة، لا ربط لها بالقدوة، لا ربط لها بأن يكون أهل البيت مثلا رائعا أعلى أمامنا في سلوكنا وحركتنا وتصرفاتنا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن القرآن عندما يتحدث عن الأبطال وعندما يتحدث عن العظماء لا يتحدث عن القضايا الذاتية، يتحدث عن القضايا السلوكية، يتحدث عن الإطار السلوكي، يتحدث عن الجانب العملي. القرآن الكريم عندما يتحدث عن العظماء ماذا يقول؟ يقول: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر. حدث عن سلوكهم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وتحدث عن الصفحة السلوكية. القرآن عندما يتحدث عن الأبطال يقول: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. القرآن عندما يتحدث عن الأنبياء ماذا يقول؟ يقول فاجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده. يعني خلي علاقتك بهم علاقة سلوكية من خلال الصفحة السلوكية فبهداهم اقتده. القرآن يركز على العلاقة السلوكية بعظماء التاريخ. مثلا يصور لنا الحديث بين المشركين وبين النبي محمد. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وأعناب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني ليست علاقتي بكم علاقة ذاتية حتى أفجر الينابيع وأبني الأنهار وأصعد السماء وأنزل الأرض. علاقتي بكم علاقة سلوكية أبلغكم رسالة ربي وأنتم تسيرون عليها. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. ليست علاقتي بكم إلا في هذا الإطار. إذن القرآن الكريم يركز على العلاقة السلوكية بأهل البيت، يركز على العلاقة السلوكية بالعظماء. القرآن الكريم يركز على خط البطل لا على بطل الخط. المهم هو الخط، والمهم هو الطريق، والمهم هو الصفحة السلوكية. إذن فتأطير علاقتنا بأهل البيت في الصفحة الذاتية والحديث دائما عن فضائلهم ومناقبهم وذاتياتهم وقدسياتهم حديث من الترف الفكري الذي لا يقدمنا خطوة ولا ينجز لنا مشروع ولا يبني لنا حضارة ولا يحقق لنا أهدافا. إذن ينبغي أن تكون علاقتنا بهم من خلال الصفحة السلوكية لا من خلال الصفحة الذاتية. هذا هو الاتجاه الثاني الذي تحدث عن هوية علاقتنا بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث هو الاتجاه الموضوعي. ومقصودنا بالاتجاه الموضوعي ما هو؟ هو أن تكون علاقتنا بمحمد وأهل بيته مزيجا من العلاقة القدسية والعلاقة السلوكية. أن تكون علاقتنا بالنبي وآله، بالنبي والعظماء من آله، علاقة ممزوجة بين العقل وبين القلب، بين الفكر وبين العمل، بين الجانب القدسي وبين الجانب السلوكي والجانب العملي. لماذا؟ لماذا نحن نصر على هذا الاتجاه، الاتجاه الذي يمزج العلاقتين، العلاقة القدسية بالعلاقة السلوكية، من دون أن يطغى أحدهما على الآخر، من دون ان تكون العلاقة القدسية على حساب العلاقة السلوكية، او العلاقة السلوكية على حساب العلاقة القدسية. يجب ان يكون هناك امتزاج متوازن ومتكافئ بين هاتين العلاقتين وبين هاتين الصفحتين. لماذا؟ نذكر في المقام ثلاثة أدلة، التفت إلي جيدا. الدليل الأول، نجد أن النصوص ركزت على العلاقة بمحمد وأهل بيته. وميزت أهل البيت عن غيرهم من أبناء الصحابة ومن التابعين وأبناء التابعين، خلافا لأصحاب الاتجاه الأول الذين يقولون لا ميزة لأهل البيت. نحن نجد أن النصوص ميزتهم. مثلا قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الإمام أحمد في مسنده، الترمذي في سننه، الحاكم في مستدركه يروون عن النبي صلى الله عليه وآله سئل: من القربى يا رسول الله؟ قرباك أم قربى المسلمين؟ قال: قرباي علي وفاطمة وابناهما. صلى على محمد. إذن القرآن يميز أهل البيت، يقول يجب أن تكون لك علاقة بهم، علاقة المودة، إلا المودة في القربة. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله كذلك، الرسول الأعظم القرآن يتحدث عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يعني يجب أن تكون علاقتك بالنبي أقوى من علاقتك بنفسك، علاقتك بالنبي أقوى من علاقتك بنفسك. هذه العلاقة نقلها النبي إلى أهل بيته في حديث الغدير الذي رواه العشرات من المحدثين والمؤرخين من جميع فرق المسلمين: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. صحيح البخاري يروي لنا عن النبي، عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، وأبغض الله من أبغض حسينا. ولم يتحدث لا عن عبد الله بن عمر ولا عن محمد بن أبي بكر ولا غيرهم من أبناء الخلفاء وأبناء الصحابة والتابعين. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يروي الثعلبي في تفسيره عنه أنه قال: من مات على حب آل محمد مات شهيدا، من مات على حب آل محمد مات مغفورا له، من مات على حب آل محمد مات مؤمنا، من مات على حب آل محمد مات تائبا. إذن هذه النصوص تصطدم مع أصحاب الاتجاه الأول، وهو الاتجاه التجريدي الذي يقول: لا موجب لأن نكون علاقة خاصة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي أيضا في القرآن الكريم. القرآن تحدث سلوكية للعظماء، تحدث عن الصفحة الذاتية للعظماء. القرآن الكريم تحدث بإثاب عن كلا الصفحتين. القرآن الكريم يقول سليمان داود وقال يا أيها الناس إنا علمنا، فيتحدث عن صفحة ذاتية. القرآن الكريم يقول عن لسان سليمان قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. هذا حديث عن الصفحة الذاتية. القرآن الكريم يتحدث عن مريم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وقال في آية أخرى وقالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. القرآن الكريم يتحدث عن الصفحة الذاتية لمريم، يقول كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. القرآن الكريم يتحدث عن الصفحة الذاتية لعيسى ابن مريم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تدخرون في بيوتكم. إذن القرآن كما تحدث عن الصفحة السلوكية تحدث أيضا عن الصفحة الذاتية، وهذه النصوص القرآنية تصطدم مع الاتجاه الثاني الذي يقول ينبغي أن تنحصر وتتأطر علاقتنا بأهل البيت في خلال وفي إطار الصفحة السلوكية فقط. نقول القرآن قد تحدث عن كلتا الصفحتين. زين، الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني يحتاج إلى مقدمات، تدبر معي جيدا. المقدمة الأولى، العلماء علماء العرفان عندنا يقسمون الكلام إلى قسمين. يا كلام، كلام الله، كلام الله ينقسم إلى قسمين، كلام لفظي وكلام ذاتي. ما معنى الكلام اللفظي والكلام الذاتي؟ الكلام اللفظي مجموعة من الأصوات ومجموعة من الحروف المؤلفة تسمى بالكلام. هذا الكلام اللفظي لا يصدر من الله مباشرة، لأن الكلام اللفظي لا يصدر إلا من جسم، والله ليس بجسم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو ليس جسما حتى ينطق بأصوات وبحروف وبكلام لفظي، وإنما يخلق الكلام اللفظي كما يخلق أي كلام وأي مخلوق آخر. الكلام اللفظي مخلوق له تبارك وتعالى. إذن فما معنى قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما؟ هذا يعني أنه جاء لموسى وهمس في أذنه وتحدث معه حديثا وديا أخويا، ولذلك قال عنه تعالى وكلم الله موسى تكليما. نقول معنى قوله وكلم الله موسى تكليما هو ما ذكرته آية أخرى، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. وما كان لبشر أن يكلمه الله، إلا وحيا يعني إلهام، مثل ما قال في حق أم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن اطمسيه، في حق إلهام إلا وحيا أو من وراء حجاب، يعني بأن يخلق الكلام بواسطة حجاب، خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا يعني جبرائيل فيوحي بإذنه ما يشاء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى الكلام الذاتي، ما معنى الكلام الذاتي؟ الكلام الذاتي ما معناه؟ معناه أن بعض المخلوقات تكون مظهرا لعظمة الله، مظهرا لحكمة الله، مظهرا لإبداع الله عز وجل. مثلا نحن عندما ننظر إلى الشمس، هذا الشمس، الشمس هذا المخلوق العظيم الذي يضم أكبر طاقة حرارية في هذا الكون القريب منا، هذا الشمس، هذا المخلوق، هذا الجرم كلمة من كلمات الله. لما؟ لأنه مظهر لعظمته، مظهر لحكمته، مظهر لحياته وإبداعه تبارك وتعالى. فالشمس كلام لله، الشمس كلمة لله، وهذا معنى قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلمات الله ما هي؟ كلمات الله هي المخلوقات التي تعبر عن عظمته، تعبر عن إبداعه، تعبر عن حياته، تعبر عن قدرته تبارك وتعالى. كلماته هي الوجود الذي يعبر عن عظمته تبارك وتعالى. هذا معنى كلمات الله. زين، هذه المقدمة الأولى، كلام لفظي وكلام ذاتي، فهمنا. نجي للمقدمة الثانية، هل يمكن للبشر أن يصبح كلام لله؟ يعني أنا أقول كلام إلى الله، هل يمكن للبشر أن يكون كلاما لله؟ أن يكون البشر كلمة لله، أن يكون البشر كلاما لله، هل يمكن؟ نعم يمكن. القرآن نفسه يقول وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بماذا؟ بكلمة من كلمة. شنو الكلمة؟ اسمه المسيح عيسى بن مريم. عيسى بن مريم كلمة الله. إنما المسيح، يقول القرآن الكريم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. إذن البشر يصير كلام لله، البشر يكون كلمة من كلمات الله، عيسى بن مريم كلمة من كلمات الله، لأن عيسى بن مريم كان مظهرا لعظمة الله، مظهرا لإبداع الله. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي سويا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. عيسى بن مريم كلمة الله، إذن يمكن للبشر أن يكون كلمة الله، أن يكون كلمة من كلمات الله عز وجل، هذا أمر ممكن. فإذا كان عيسى بن مريم كلمة الله أفلا يكون محمد كلمة لله؟
وهو أفضل المخلوقات على الإطلاق.
نعم،
الطبراني في معجمه الكبير والحاكم في مستدركه يرويان أن آدم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لما أخطأ بحسب تعبير الرواية رفع يديه إلى ربه وقال: اللهم اغفر لي بحق محمد.
محمد.
قيل: ومن محمد؟ جابك انت لمحمد، تمعرف انت لمحمد.
قال: انك لما خلقتني رفعت رأسي فوجدت مكتوبا على العرش لا اله الا الله محمد رسول الله. فعرفت انه ليس هناك عبد اقرب اليك من هذا، لانك جعلت اسمه مع اسمك على سرادق عرشك. ثم الرواية تقول: وهذا معنى قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني محمد من الكلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. طبعا الآية قالت كلمات والرواية قالت كلمة وهي النبي، فأين بقية الكلمات؟ بقية الكلمات تذكرها الرواية الموجودة في طرق الشيعة الإمامية. قال: اللهم اغفر لي بحق محمد وآل محمد. الكلمة محمد كلمة، أهل البيت كلمة من كلماته، لأنهم مظهر لعظمته تبارك وتعالى. المقدمة الثالثة: لماذا خلق الله الكلمات لنتكلم بها؟ لماذا خلق الله عيسى ابن مريم كلمة، وخلق محمدا كلمة، وخلق موسى كلمة؟ لماذا خلق الله هذه الكلمات؟ لكي نصل إليه من خلالها، لكي نتعرف عليه من خلالها. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. خلق الله لنا الشمس لكي نعتبر الشمس طريقا يوصلنا إلى الله تعالى. خلق لنا عيسى ابن مريم لكي يكون عيسى ابن مريم طريقا يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى. أيضا الغرض والهدف من الصفحة الذاتية لمحمد وأهل بيته أن يكونوا كلمة تعبر عن الله، وطريقا يوصل إلى الله، ودليلا يدل على الله تبارك وتعالى. إذن اهتمام القرآن واهتمام السنة بالصفحة الذاتية، بالمعاجز، بالكرامات، بالفضائل. علي كان يقتلع باب خيبر بكفه، علي كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، فاطمة الزهراء، يقول الحسن الزكي ابن الزهراء، يقول: ما رأيت أعبد من أمي فاطمة، كانت إذا قامت في محرابها لا تنفتل من صلاتها حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها. عندما نقرأ هذه الصفحات، هذه صفحات ذاتية، علي يقتلع باب خيبر، علي يهزم المشركين في خيبر وفي بدر وكذا وكذا، عندما نقرأ هذه الصفحات الذاتية تتجلى لنا أن عليا كلمة من كلمات الله.
أن فاطمة كلمة من كلمات الله، فالصفحة الذاتية تظهر لنا أنهم كلمات الله، وكلمات الله يعني أنهم طرق توصل إلى الله تبارك وتعالى، تعبر عن عظمة الله وقدرته. إذن الدليل الثاني على ضرورة العلاقة القدسية بالطفحة الذاتية لأهل البيت، الدليل على ذلك أنه لولا الطفحة الذاتية لما كانوا كلمة من كلماته، ولو لم يكونوا كلمة من كلماته لما كانوا من خلال مناقبهم وفضائلهم ومعاجزهم صفحة معبرة عن عظمة الله وحياته وإبداعه وحكمته. إذن الهدف من إعطاء علي قوة بدنية يقتلع بها باب خيبر هو الهدف من خلق الشمس. لماذا خلقت الشمس؟ لكي تكون طريقا إلى الله. الهدف من إعطاء علي هذه المناقب والفضائل أن يكون كلمة لله، أن يكون مظهرا لله، أن يكون معبرا عن عظمة الله وقدرته وإبداعه. صلى على محمد وآل محمد. نجي إلى الدليل الثالث. علماء النفس يقولون الإنسان مخلوق إحساسي، ومعنى أنه مخلوق إحساسي يعني أنه إذا أردنا أن نقنع علينا أن نطرح أمام مؤثرات إحساسية حتى يستجيب لنا. مثلا أنت عندما تشاهد التلفزيون، ترد مثلا انت فتحت قناة الجزيرة وبدأت قناة الجزيرة تتحدث لك عن الاحداث في العراق، في فلسطين، في افغانستان، في اي مكان اخر، من دون ان تنقل لك صورا، من دون ان تنقل لك مشاهد حية، هل تتفاعل مع هذه الاخبار؟ هل تتفاعل مع هذه المرويات؟ لا، لا تتفاعل. ولكن إذا نقلت لك قناة الجزيرة شريطا مصورا عن الأحداث في العراق أو في فلسطين، تفاعلت مع الحدث، تعاطفت مع الحدث، حصل عندك الحماس مع هذا الحدث. لماذا؟ لأنك مخلوق إحساسي، والمخلوق الإحساسي يقتنع من خلال المؤثرات الإحساسية. كل فكرة لا يمكن لنا أن نقنع الجماهير بها إلا إذا ضمننا لها ماذا؟ المؤثرات الإحساسية. إذا ضمنت للطرح الفكري العوامل والمؤثرات الإحساسية استطعت أن تؤثر على الآخرين، استطعت أن تجذب عقولهم من خلال جذب عواطفهم، من خلال جذب قلوبهم. المؤثرات الإحساسية عامل أساس في الإقناع، عامل أساس في شرح الفكرة وفي ترسيخها وفي إيصالها إلى مرحلة العمل وإلى مرحلة السلوك. من هذا المنطلق الله تبارك وتعالى كان بإمكانه أن يخلق لنا نبيا وهو النبي محمد ويجعله مثلنا تماما، لا معاجز له ولا كرامات له ولا فضائل له، رجل مثلنا وظيفته أن يبلغنا الوحي لا أكثر. لو كان الرسول مجردا عن الفضائل والمناقب لم تكن أفكاره مقنعة، ولم تكن أقواله جذابة، ولم تكن شخصيته مسيطرة على القلوب والنفوس. إذن شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن يجعل للنبي أمرين وجانبين، الجانب الأول هو الفكر والجانب الثاني هو المؤثرات الإحساسية. أعطى النبي معاجز وكرامات عرج به إلى السماء، أخبر بالمغيبات، نصره الله بالرعب والخوف، أعطاه الفضائل والمعاجز. لماذا؟ لأجل أن تكون هذه المعاجز والكرامات مؤثرات إحساسية تنضم لكلامه وتنضم لفكره، فتكون داعيا ووسيلة لإقناع الناس بأفكاره ومعتقداته. إذن الصفحة الذاتية للنبي وأهل بيته ضرورية، من الضروري أن تكون لنا علاقة بالنبي وأهل بيته من خلال الصفحة الذاتية. لماذا؟ لأن الصفحة الذاتية عبارة عن المؤثرات الإحساسية التي تجذبنا لشخصيات أهل البيت. الصفحة الذاتية عبارة عن الدوافع الوجدانية التي تحركنا نحو الارتباط بأهل البيت ونحو الاقتداء بأهل البيت ونحو السير على خط أهل البيت. إذن فالتفكيك بين الصفحة الذاتية والصفحة السلوكية تفكيك خاطئ. لا يمكن أن نحقق الصفحة السلوكية بأجلى مظاهرها إلا مع الاستعانة بالصفحة الذاتية، لأن الصفحة الذاتية مظهر لكلمات الله، ولأن الصفحة الذاتية مؤثرات إحساسية تجعلنا أكثر قناعة وأكثر قربا وأكثر ارتباطا ودنوا من محمد وآل محمد. هذا كله وين؟
في المحور الأول.
والآن صارت الساعة 10:00 وما وصلنا إلى المحور الثاني، فماذا نصنع؟ إما أن نقطع الموضوع ونحيله إلى السنوات القادمة، وإما أن نستمر فيه ولو كلفنا 10 دقائق أخرى، فماذا تقولون؟ طبعا بعضهم يجامل بعضهم، بعد ما يقول ابتلينا بعد شو سوينا، هو فوق المنبر احنا قاعدين شو نسوي؟ المحور الثاني اتحدث عنه باختصار الاثار السلوكية المترتبة على هوية علاقتنا بأهل البيت، التي قلنا عنها بأنها مزيج من العلاقة القدسية والعلاقة السلوكية. أذكر في ذلك أثرين. الأثر الأول هو التوسل بهم والتبرك بآثارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لماذا نتوسل بهم ونتبرك بآثارهم؟ لماذا؟ لأن القرآن الكريم يقول بأن كل شيء يرتبط بكلمات الله فهو مقدس. كل شيء، كل مخلوق يرتبط بكلمات الله فهو مقدس، فالمقدس يتبرك به ويتوسل به. أضرب لك أمثلة. اقرأ قوله تعالى: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. شنو هالوادي؟ غير تراب، حجارة، صح ولا لا؟ ما هو وادي سيناء؟ وادي سيناء مجرد تراب وحجارة كبقية الأودية التي نمر عليها. فلماذا يعبر القرآن عن هذا الوادي بأنه واد مقدس؟ اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. التراب
أصبح عظيما لهذه الدرجة تراب، أصبح عظيما وعظيما وعظيما لدرجة أنه صار مقدسا، وصار الإنسان لابد أن يخلع نعله حتى لا يدوس على التراب بنعله. لماذا؟ لأن هذا التراب أفيض عليه كلمات الله وكلم الله موسى تكليما. تراب ارتبط بكلمات الله صار ترابا مقدسا. القرآن الكريم يقول واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لماذا؟ مقام إبراهيم ما هو؟ صخرة طبقية الصخور، صخرة عادية إبراهيم صعد عليها وظهر أثر قدميه فيها، ليس إلا صخرة عادية كبقية الصخور. القرآن يقول لا، اتخذوا هذه الصخرة مصلى. لماذا؟ لأن هذه الصخرة ارتبطت بكلمات الله، صعد عليها إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وبنى أشرف بيت على وجه الأرض ألا وهو الكعبة المشرفة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، كلمات الله أفيضت على الصخرة فأصبحت الصخرة مقدسة، أصبحت الصخرة عظيمة، أصبحت مصلى. إذن كل شيء يرتبط بكلمات الله يصبح مقدس، يصبح عظيم. ما يرتبط بكلمات الله يكتسب القداسة من الله. من هو القدوس؟ الله جل جلاله هو القدوس. كل من يرتبط به يكتسب القداسة منه. من يرتبط بكلمات القدوس يكتسب القداسة منه، يستقي القداسة منه. تراب سيناء ارتبط بكلمات القدوس فصار مقدسا، وصخرة إبراهيم ارتبطت بكلمات القدوس فصارت مقدسة، وعيسى بن مريم ارتبط بكلمات القدوس وأصبح شخصا مقدس. وجعلني مباركا، يعني شنو مبارك؟ يعني أنا مصدر للبركة، وين ما أروح أطرح البركة، وين ما أمشي أنقل البركة معي، لأنني ارتبطت بالقدوس فصرت مقدسا. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذا من يرتبط بالقدوس تبارك وتعالى يصبح مقدسا، وإذا أصبح مقدسا صح التوسل به والتبرك به، كما أنبأ عيسى بن مريم عن نفسه وحينئذ. فهل عيسى بن مريم يتميز على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ الطبراني في معجمه الكبير يقول لما ماتت فاطمة بنت أسد أم الإمام علي، الرسول صلى الله عليه وآله حفر قبرها بيديه، هو اللي حفر القبر. ثم لما حفر القبر نزل واضطجع في القبر، نام في القبر. شوف شلون عناية الرسول بهذه المرأة الجليلة، نام في قبرها ثم رفع كفيه وهو مضجع في القبر، قال اللهم إني أسألك. بمن؟ رسول قاعد يتوسل، قاعد يعلمنا كيف نتوسل. اللهم إني أسألك بحق نبيك، قاعد يتوسل بنفسه. ليه؟ عرفنا النبي يتوسل به لأنه أشرف الأنبياء. وبحق الأنبياء من قبلي. طيب الأنبياء من قبل كانوا موتى، فهل يصح التوسل بالموتى؟ الرسول جاي يتوسل بالموتى، صح لو لا؟ اللهم إني أسألك بحق نبيك وبحق الأنبياء من قبلي لماذا توسل بالأنبياء؟ لأنهم مقدسون، اكتسبوا القداسة من القدوس تبارك وتعالى. إلا خففت عن إلا غفرت لأمي فاطمة بنت أسد وأوسعت عليها مدخلها، ثم قال اللهم اغفر لأمي بعد أمي، يعني فاطمة بنت أسد الهاشمية. إذن الرسول يتوسل بالأنبياء، وإنما توسل بهم لأنهم مقدسون، فمن يكتسب القداسة يصح التوسل به. وقد ذكرنا أن آدم توسل بالنبي وقال اللهم اغفر لي بحق محمد، لأنه أدرك أن النبي صلى الله عليه وآله مقدس فصح التوسل به. وهذا القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة، الوسيلة المقدسة. وكما كان الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مقدسا لأنه ارتبط بكلمات القدوس تبارك وتعالى، كان أهل بيته علي وفاطمة وحسن وحسين وأبناء الحسين مقدسين بقداسته، لأنه قال فيهم صلوات الله وسلامه عليهم إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، وقد أنبأني اللطيف الخبير بأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. الأثر الثاني تعظيمهم. كيف يعني تعظيم أهل البيت؟ تعظيمهم بزيارة قبورهم، تعظيمهم بإحياء ذكراهم، تعظيمهم بذكر فضائلهم. الروايات والنصوص، القرآن الكريم يقول والذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. معنى عذروه؟ عذروه يعني عظموه. من يعظم رسول الله صلى الله عليه وآله فهو من المفلحين. تعظيم الرسول يعني شنو؟ زيارة قبره، الاحتفال بمولده، الاحتفال بوفاته، احياء ذكره وفضائله، هذا تعظيم الرسول. ايضا تعظيم الرسول بتعظيم اهل بيته، تعظيم اهل بيته تعظيم له، تعظيم اهل بيته تعظيم له، احياء ذكرهم احياء له، الاهتمام بهم اهتمام به. لما؟ لأن القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ونحن عندما نزور أهل البيت وعندما نحتفل بذكر أهل البيت وعندما ننشر فضائل أهل البيت، كل ذلك مظهر من مظاهر المودة في القربى. نحن نريد أن نعبر عن مودتنا لهم، نحن نريد أن نعبر عن علاقتنا النفسية بهم، زيارة قبورهم، الاحتفال بذكرهم، نشر فضائلهم، كل ذلك مظهر من مظاهر المودة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن الذين لهم شأن في مجال الزيارة ثامن الأئمة النجبى الرضا المرتضى الراضي بالقدر والقضاء. غريب خراسان، ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه ستدفن بضعة مني بأرض خراسان، من زاره عارفا بحقه، من زاره عارفا بحقه كان ثوابه الجنة. قيل وما عرفان حقه؟ قال العلم بأنه إمام مفترض الطاعة غريب شهيد. يعني العلم والعمل طبعا، العلم والعمل بطاعتهم وبخطهم والسير على سلوكهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال هو نفسه، قال الإمام الرضا: لا تنتهي الأيام حتى يكون قبري بأرض خراسان قبلة لزواري. نعم، دخل عليه دعبل، دعبل الخزاعي صاحب القصيدة المشهورة التي قرأناها في البداية: مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات. دخل على الإمام الرضا أيام عاشوراء، قال: يا دعبل اقرأ اقرأ شعرك. بدأ يقرأ قصيدته التائية إلى أن وصل إلى قوله: إذا وثروا مدوا إلى واتريهم أكفا عن الأوتار منقبضاتي، لعمرك إني من 30 حجة أروح وأغدو دائم الحسرات، أرى سيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفراتي. صار الإمام يقلب يديه يقول: نعم صفرات صفرات، صدقت، وأيديهم من فيئهم صفراتي. يا دعبل اقرأ اقرأ. قال: بنات زياد في القصور. وعجبا، الشكل أصبحوا أهل البيت. بنات زياد وين؟ بنات النبي وين؟ بنات زياد في القصور مصونة، وآل رسول الله في الفلوات. وآل زياد وآل رسول الله تدمى نحورهم، وآل زياد حفل القصرات، وآل رسول الله تسبى حريمهم، وآل زياد آمنوا السربات. نعم، هكذا آل الرسول وهكذا آل زياد. اقرأ يا دعبل: قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات. نعم، بعد يا دعبل اقرأ. قال: هو هذا. قال: انا اتمم لكها. قل يا دعبل: وقبر مطوف يا لها من مصيبة، وقبر بطوف يا لها من مصيبة، ألحت على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الغم والكربات. قلت: سيدي قبر من هذا؟ ما سمعنا احنا اكو قبر في طوس، قبور ابائك نعرفها، قبر من في طوس سيدي؟ قال: يا دعبل اما تدري هذا قبر امامك علي بن موسى. والله لا تمضي الايام حتى يكون قبري بطوس مقصدا لزواري ومقصدا لقاصدي يا دعبل. ثم قال: يا دعبل امشي امشي اقرأ في شعرك. الى ان قرأها: سقى الله قبرا بالمدينة غيثه. قبر من هذا اللي في المدينة تدري؟ هذا قبر صاحبة المصيبة، لازم نعرج عليها، لازم، لأن هي الجالسة في العزاء، هي الجالسة للندبة، نعرج عليها. سقى الله قبرا في المدينة غيثه، فقد حل فيه الأمن في البركات. قبر من هذا؟
يا راكبان إن جئت طائبة مقبلة فعرج على مين؟ وش صفاتها هذه؟ وش اوصافها؟ وش اللي صار فيها؟ فعرج على مكسورته ضلع بعوله وحدث بما مضى الفؤاد مفصلة. شو يقول؟ أفاطمة لو هذا بعد شعرك ها وأنشودتك ها أفاطمة لو خلت حسين مجدلة وقد مات عايايا شانا بشاك فراتي. يا فاطمة قضى ضاميا ما ذاق للماء برده رهين رمال تصغر الشمس خدته أفاطم لو يوما تقومين عنده إذا للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دبع العين بالوجنات. إيه الحسين قضى غريب والرضا قضى غريب. الحسين قضى وحيد والرضا قضى وحيد بأرض خراسان. الحسين قضى قتيل والرضا قضى مسموم بأرض خراسان. لكن لا يوم كيوم أبي عبد الله لا يوم كيوم الحسين. ها انت تقرأ مصيبة ابي الحسن الرضا ها دس اليه المأمون العباسي ثم النقيعة في رمان وعنب تناول منه قليلا واحس بحرارة السم تغلي في كبده وفي احشائه خرج وهو مغطى الرأس. قال المأمون الى اين يا ابن رسول الله؟ قال الى الوجه الذي وجهتني اليه. يقول ابو الصلت دخل الى الدار اغلق عليه الباب وهو وحده قال يا ابو الصلت لا تدخل علي احدا. صار يجود بنفسه في داخل الدار والسم يقطع احشائه يمزق كبده يمزق احشائه بابي وامي. يقول ابو الصلت ومات على تلك الحالة يقذف الدماء من فمه ومن انفه الى ان قضى نحبه مسموما مظلوما غريبا وحيدا بأبي وأمي. قضى نحبه مسموما مظلوما لكن هل بقيت جنازته معطلة؟ لولا المسلمين شيع جنازته في اول يومها. عندما رفعوا جنازته هل وجدوا جسمه مغير؟ هل وجدوا جسمه مقطع؟ هل وجدوا جسمه ممزق؟ لا، جسم سليم وجنازة شيعت بافضل تشيع. لكن انتقل الى غريب كربلاء وقفت على الجسد اخته العقيلة نادت يا ابن سعد اما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها نعم ابعد الاطفال عن جسده. ابعدت الاطفال عن جسده. شوف شلون تشيع الربا وشلون تشيع الحسين. الربا شيعت المسلمون ها بأفجع صورة والحسين شلون شيعه؟ وإذا بعشرة من خيول الأعوجية قعدت على صدر الحسين وكسرت عظامه ومزقت أضلاعه ووزعت جناجن صدره. صرخت زينب جد يا رسول الله هذا حسينك بالعرى مقطوع الرأس من القفا.
يا الله لا ننسى الليلة القادمة إن شاء الله الساعة الثامنة إلا ربع في المأتم الكبير الحوار مع الأخوات الفتيات، وسيكون الحوار تحت هذا العنوان وهو مظهر الفتاة المسلمة في تعاملها مع الآخرين. وبعد ذلك إن شاء الله في الساعة 9 سنبدأ الحوار في هذا المسجد معكم إن شاء الله حول المحاضرات السابقة من ليلة 7 صفر إلى هذه الليلة إن شاء الله، وأسئلتكم تعطونها إلى الأخ مصطفى محسن إن شاء الله، الحوار يكون في الليلة القادمة. وسوف يكون لنا حوار في الأسبوع الآتي مع البقية، نعلن عنه في ليلة 40 أو ليلة الجمعة إن شاء الله. الليلة ليلة قربة وليلة دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ الآية معي. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. 10 مرات يا الله 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 يا الله. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها اغفر ذنوبنا يا الله، واستر عيوبنا يا الله، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم تقبل أعمالنا، واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفار والمنافقين، أيد وانصر واحرس مراجع المسلمين يا رب العالمين. الدعاء للإمام. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل، وليا وقائدا وجليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.